قال رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل العلم أهل الحديث، قال: وكان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظ فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. طيب، الآن سوء الحفظ معنى من أسباب الطعن سوء الحفظ، فإن كان لازما فهو الشاذ، يعني إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهذا حديثه شاذ على رأي بعض أهل العلم، أنا عنده سوء حفظ. لكن الصحيح أن الشاذ هو رواية المقبول لمن هو أولى منه، هذا الشاذ. لكن هذا من قسم الضعيف، على سوء عنده سوء حفظ ومن قسم الضعيف، معنى يقبل في الشواهد. قال: أو طارئا في المختلط، على المختلط الذي اختلط عقله مع الميز بين هذه الأحاديث التي معه، إما لكبره أو لذهاب بصره أو مثلا احتراق كتبه، أنا كان يعتمد على الكتب ما يعتمد على حفظ الصدر. إن كان معتمد على الكتب، فإن كان حصل له شيء من هذه الأمور العمي أو كذلك احتراق الكتب أو غيره، فهذا الغالب أنه ما يقبل حديث، ما يقبل، يسمى مختلط. وإن كان طيب، إن كان هذا الاختلاط مثلا ليس ذاك الاختلاط، أو مثلا تغير يسير، فهذا ينظر إلى حديثه، فإن كان ممن يوافق الثقات قبل. طيب، قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور. قال: والمرسل والمدلس صار حديثهم حسن لا لذاته بل بالمجموع، يعني إذا ضم بعضها إلى البعض. طيب، قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، كان يكون فوقه مثله لا دونه، أن إذا كان دونه فهو لا يقبل في الشواهد ومتابعات، فدل على أن الحافظ جعل آخر منزلة في قبول الشاهد سوء الحفظ، هذه آخر منزلة في الطعن في قبول شاهده، فما بعد ذلك لا يقبل. فما بعد ذلك لا يقبل منه الحديث، معنى لا يكون شاهدا مما يستشهد به. قال: متى توبع السيء الحفظ معتبر، كان يكون فوقه مثله لا أبوه. طيب، قال: وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، معناه حسن لغيره، من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين. أنا جاء في حديث احتمالين، فجاءت رواية بعد ذلك بجانب أحدهما فيغلب هذا الجانب. طيب قال مع ارتقاء إلى درجة القبول فهو محط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، أنا هذا الحسن لغيره. طيب لا، مع ارتقاء إلى درجة القبول، معنى القبول إيش؟ إذا توبع، القبول إذا توبع، وإلا فيكون حديثه ضعيف. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، وهو غاية ما ينتهى إليه الإسناد، ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. طيب هذا المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، والإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، وقد أخذنا هذه الأشياء في البداية. قال وهو إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. قال مثال مرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بكذا، أو يقول هو وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. ومثال للمرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، هذا تصريح، أو يقول هو وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. طيب الآن إذا قال الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر مرفوع، وإذا قال من دونه فهو إما يكون مرسل أو معضل إذا كان من أتباع التابعين. قال مثال مرفوع من التقرير تصريحا أن يقول فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويقول أو هو أو غيره قال فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يذكر إنكاره لذلك. معنى إيش؟ أنه تقرير صحابي، يعني يقر. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر فعل الصحابي، يقر فعله، فهذا حكم حكم الرفع. قاله مثال المرفوع، قال مثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال الاجتهاد فيه. قال ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء والآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وهذا كله مرفوع حكما لا لفظا، أنا يكون رفعه حكم. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وهذا أيضا مدخل في هذا الباب لأنه مرفوع حكما. قال ولما كان حكم المرفوع لأنه إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به. معنى قلنا أنه مرفوع حكما بسبب هذا. قال ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. إذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. أنا صحابي وإن لم يسمع هذا الحديث ولم يحضره فيؤخذ منه. قال ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال الاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي بالكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. لكن الحديث لا يصح. أكثر أهل العلم على شذوذه. قال مثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وعلى وسلم على ذلك، توفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. قد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. طيب هذا الحديث معروف من حديث جابر، أما حديث أبي سعيد جاء ما يشبه هذا، وإلا حديث أبي سعيد سئل عن العزل فقال هو الموءودة الصغرى، وإلا جاء أيضا كذلك ما يؤيد حديث جابر من حديث أبي سعيد أخرجه النسائي. قال ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابع عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ فيها أو رواه، وهذه كلها ألفاظ تدل على رفع الحديث. قال وقد يقتصرون على القول ما حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال تقاتلون قوما، معنى أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. قال من الصيغة المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، وهذا هو المذهب الصحيح أنه مرفوع، لأن السنة يطلقون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دلت قرينة على أنها ليست سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال وإذا قال غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين، أنها تكون مرسل ما لم يضفها إلى صاحبها، مثل اللي يقول كسنة العمرين معناه أنها سنة أبي بكر وعمر. قال في نقل الاتفاق نظر عن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، هذا هو الظن. فالغالب أنه يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سالم بن عبد الله، وهل يريدون بالسنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى البخاري في صحيح الحديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في القصة مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب فقلت لسالم فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقل سالم وواحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة واحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. طيب قالوا من هذا، أنا هذا كلام مفهوم إن شاء الله. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه صحيحين. قال أبو قلابة لو شئت لقلت أن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها صحابي أو لا. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو رسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أيضا مسألة خلاف فيها، إذا قال أمرنا كذا ونهينا عن كذا، فمن الأمر ومن النهي؟ فأكثر أهل العلم على أنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القراز أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. طيب معنى هذا محتمل، هذا محتمل، لكن الاحتمال الأصح احتمال الأكيد أنهم يريدون أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك أحد له حق الأمر إلا الشرع. قال وجيب أن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه ليس بالنسبة لي مرجوح، هذا الذي ذكرناه. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه إن أمره ليس إلا رئيسه. وأما من قال، وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذا المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكذا. وهذا الذي ذكره كما قال الحافظ أنه أيضا حتى لو قال أمرنا رسول الله، على لو كنا دخلنا في هذا الباب نقول هل هذا الأمر صحيح أم أنه فيه كلام، أم أنه لم يأمر إنما قال، هذا ليس لنا. قال وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق إلا بعد التحقق. ومن ذلك قولنا كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي من فعل على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله، ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم ومعصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بن قاسم. وهذا الحديث مختلف في صحته، لكن الظاهر أنه صحيح. قال فهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك الآن عندنا حكم رفع صريح وحكم رفع حكما ليس لفظا وإنما هو حكما، وهذا الأمثلة التي ذكرها المؤلف كلها تدور حول هذا. إن شاء الله نكمل هذا.